السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في شرح نونية القحطاني. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بها، وإن شاء الله سنحاول جاهدين مستعينين بالله أن نفرغ منها حتى يتسنى لنا البدء والانتهاء من كتاب الصيام من صحيح مسلم بشرح الإمام النووي. قال: انتصار الناظم لأهل الهدى والسنة برده على المذاهب المؤولة والمعطلة لكشف الشبهة عندهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. إني أقول فأنصت لمقالتي يا معشر الخلطاء والإخوان، إن التي هو في المصاحف مدبة بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي، أي حروفه، ومدادنا والرق مخلوقان. من قال في القرآن ضد مقالتي فلأفل عنه كل إقامة وأذان، هو في المصاحف والصدور حقيقة، أيقن بذلك أيما إيقان. وكذا الحروف المستقر حسابها 20 حرفا بعدهن 8، هي من كلام الله جل جلاله حقا، وهن أصول كل بيان. حاء وميم قول ربي وحده من غير أنصار ولا أعوان. يقول الشيخ محمد بن عبد الله القحطاني رحمه الله: اسمعوا منظومتي هذه التي أقرر فيها عقيدة السلف فلا تحيد عنها، والزموها، فهي تستند إلى هدي الكتاب والسنة، وابتعد عما يخالفها من آراء الرجال والفلسفة وعلم الكلام. وهنا قد يقول قائل: أليس في هذا شيء من التفاخر؟ والجواب أن المذموم هو التفاخر الذي يقصد به التعالي على الناس والتكبر. أما إذا كان المرء حاذقا في أمر معين والناس بحاجة إليه، فإنه يتعين عليه بيان ذلك. فهذا يوسف عليه السلام يقول للملك: قال اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اكتب عندك. وأما قول نبي الله يوسف اجعلني على خزائن الأرض، فهذا من باب طلب الإمارة والرياسة، وهو وإن كان جائزا في شريعة نبي الله يوسف فقد نسخ في شرعنا. روى الشيخان من حديث أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا والله لا نولي على عملنا هذا، أحدا طلبه أو حرص عليه. إنا والله لا نولي على عملنا هذا أحدا طلبه أو حرص عليه. وعلى الجملة يجوز للإنسان أن يظهر ما عنده من علم بشرطين مجتمعين. وعلى الجملة فيجوز للإنسان أن يظهر ما عنده من علم بشرطين مجتمعين الأول أن يأمن على نفسه من الرياء، الأول أن يأمن على نفسه من الرياء، الثاني أن تلجئه لذلك ضرورة ملجئة، أن تلجئه إلى ذلك ضرورة ملجئة. نرجع للكتاب، وقولهم إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي أيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. الكلام في هذه المسألة تقدم مفصلا، ويعني بقوله ومدادنا والرق مخلوقان أن الآلة التي كتب بها القرآن وكتب عليه مخلوقة، فالحبر والورق مخلوقان. ومن قال في القرآن ضد مقالتي فلعنه كل إقامة وأذان، يعني من خالف منهج السلف، لأنه في الحقيقة لم ينفرد بمقالته، وإنما قرر منهج السلف أهل السنة والجماعة، وهذا من شدته في الحق. لكن الناظم لما رأى القوم يحرفون ويبدلون ويؤولون كلام الله، ورأى أنهم خرجوا عن الجادة عن هدي الكتاب والسنة واستبدلوا الذي هو أحسن وخير بآراء الفلاسفة والمناطق، عند ذلك أخذته الحمية والحماس للدين والحق، حتى أنه قال من قال بخلاف هذه المقالة التي هي مقالة أهل السنة والجماعة فلعنه كل إقامة وأذان. وقوله هو في المصاحف والصدور حقيقة أيقن بذلك أيام إيقان، يعني هذا الذي في المصاحف وفي السطور المقروء والمتلو المكتوب المنزل المسموع هو كلام الله عز وجل، فاحفظه حفظا وأيقن بما فيه واعتقده، ولا تحد عن ذلك يمنة أو يسرى فتضل. وقوله وكذا الحروف المستقر حسابها 20 حرفا بعدهن 8 هي من كلام الله جل جلاله حقا، وهن أصول كل بيان. هذه الحروف الثابتة التي يشتمل عليها القرآن هي حروف تكلم بها الله عز وجل حقيقة لا مجازا، والله عز وجل تكلم بالقرآن كلاما يليق به، وهذا هو الذي حمل السجزي على أن يؤلف رسالة الحروف والصوت كما تقدم. وقوله حاء وميم قول ربي وحده من غير أنصار ولا أعوان، يعني لما قال عز وجل حاميم نون قاف صاد ياسين، هذه الحروف تكلم الله بها حقيقة، فهي من كلامه ولا نفسرها بغير ذلك. وإن كان كثير من أهل العلم يقولون إن الله تحدى بها العرب الذين هم أهل هذه اللغة وأهل هذه الحروف، كأنه يقول لهم إن هذا القرآن الذي أنكرتموه مكون من هذه الحروف التي تسمعونها، فتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. اكتب عندك. ووجه إنكار العرب للقرآن أنه منزل من عند الله، ووجه إنكار العرب للقرآن أنه منزل من عند الله. نرجع للكتاب. من قال في القرآن ما قد قاله عبد الجليل وشيعه اللحياني فقد افترى كذبا وإثما واقتدى بكلاب كلب معرة النعمان. خالطتهم حينا فلو عشرتهم لضربتهم بصوارمي ولعاني. تعس العمي أبو العلاء فإنه قد كان مجموعا له العمياني. ولقد نظمت قصيدتين بهجوه أبيات كل قصيدة 200. يشير إلى بعض من قال أن القرآن ليس كلام الله من الجهمية ومن تفرع عنهم، مثل رجل يقال له عبد الجليل وآخر يقال له اللحياني، فإن هذين ومن تقدمهما ومن تأخر عنهما ممن هو على شاكلتهما كلهم قد ضل سواء السبيل في صفة الكلام لله عز وجل أو نسبة القرآن أن يكون كلام الله عز وجل. فمن أنكر أن يكون القرآن كلام الله فهو من شيعة هؤلاء، ولهذا قال فقد افترى كذبا وإثما واقتدى بكلاب كلب معرة النعمان. فالذي يعطل ويؤول كلام الرب عز وجل فإنه يكون قد افترى وتعدى وتجاوز وظلم، لأنه كذب على الله عز وجل وقلد في ذلك من أسماهم النظم بكلاب كلب معرة النعمان، وهم أتباع أبي العلاء المعري الفيلسوفي الملحد، فهو معروف بإلحاده وزندقته وإغراقه في الفلسفة وإنكاره كلام الله عز وجل واعتقاده أن القرآن مخلوق، بل هو الذي يهزأ بأحكام القرآن في مثل قوله يد بخمس مئين عزجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض مالنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. وفي رواية حكم مضى ما لنا إلا السكوت له ونستعيد بمولانا من النار، يعني يعترض على حكم الله في قطع يد السارق، فيقول كيف هذه اليد التي ديتها 500 دينار عزجد أي من الذهب كيف تقطع إذا سرق صاحبها ربع دينار؟ وهذا اعتراض على حكم الله. ولذلك رد على هذا الملحد بعضهم بقوله قل للمعري عار أيما عار جهل الفتى وهو من ثوب التقى عاري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة البال. وفي رواية حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة الباري. ومن إلحاده أيضا قوله كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الأفهام حائرة وسير العالم النحرير زنديقا. وهذا اعتراض على أقدار الله عز وجل، وقد تقدم ما يغني عن الرد عن هذا الكلام في على هذا الإلحاد في الكلام على القدر كقوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. وتقدم ذكر حديث الصادق المصدوق ثم يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وقال الشاعر ينال الفتى من عيشه وهو جاهل ويجدي الفتى في دهره وهو عالم، ولو كانت الأرزاق تجري على الحجة لهلكنا إذا من جهلهن البهائم. وقوله خالطتهم حينا فلو عشرتهم لضربتهم بصوارمي ولساني، يقول لو أني ظفرت بهم لجهدتهم بصوارمي ولساني أي بالسيف واللسان. تعس العمي أبو العلاء فإنه قد كان مجموعا له العميان، ولقد نظمت قصيدتين بهجوه أبيات كل قصيدة 200. تعس هلك يقصد بالعمي أبو العلاء المعري، وأخبر أنه قد جمع له العموان عمى البصر وعمى البصيرة لأنه ملحد فهو ممن يتنكر للشريعة. ويخبر رحمه الله أنه قد نظم في هجائه قصيدتين كل واحدة منهما 100 بيت، وهجو أهل البدع والشر والأهواء إذا لم يترتب على ذلك فتنة أو ضرر لأهل السنة مطلوب بالطرق المشروعة، فضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لحسان أن يهجو كفار قريش وقال أهجوهم وجبريل معك. وأنبه هنا على أن العيب في عمل بصير لا في عمل بصر، كما قال تعالى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، أبصر المرء المرؤة والتقى فإن عمل عينين ليس يضير، بل قد يكون ابتلاء وإكراما من الله عز وجل لعبده المؤمن إذا صبر واحتسب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما لما عم يستشهد دائما بقول حسان إن أذهب الله من عين نورهما ففي فؤاد وقلب منهما نور، عقل ذكي وقلب ما حوى دخل وفي فم صارم كالسيف مشهور. وقال الشاطبي إمام القراءات لمن عابه بالعمى وقالوا قد عميت فقلت لا وإني اليوم أبصر من بصير، سواد العين زار سواد قلب ليجتمع على فهم الأمور. اكتب عندك المعتقد في كتاب الله عز وجل مر بمرحلتين، المعتقد في كتاب الله عز وجل مر بمرحلتين. المرحلة الأولى قبل ظهور مذهب الجهمية كانت العقيدة أن القرآن كلام الله، كانت العقيدة أن القرآن كلام الله. المرحلة الأولى قبل أن يظهر مذهب الجهمية كانت العقيدة أن القرآن كلام الله. المرحلة الثانية لما ظهر مذهب الجهمية وتكلموا في صفات رب البرية وأنكروا صفة الكلام، صرح أهل السنة بضد هذا المعتقد فقال صرح أهل السنة ضد هذا المعتقد وقال أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. ثم لما انحرف الأشاعرة وقالوا أنه كلام نفسي، ثم لما انحرف الأشاعرة وقالوا أنه كلام نفسي، صرح أهل السنة فقال لما انحرف الأشاعرة وقالوا هو كلام نفسي، صرح أهل السنة وقالوا أن القرآن كلام الله غير مخلوق تكلم به على الحقيقة بحرف وبصوت مسموع، بحرف وبصوت مسموع، منه بدا بلا كيفية قولا، منه بدا بلا كيفية قولا. اكتب. والمراد بقولنا بلا كيفية أي كيفية نعلمها، والمراد بقولنا بلا كيفية أي بلا كيفية نعلمه. اكتب أيضا فمن اعتقد هذا المعتقد في القرآن فهو من أهل السنة في هذا المعتقد. ومن خالف فهو من أهل البدعة. ومن توقف، ومن توقف، ومن خالف فهو من أهل البدعة. ومن توقف، افتح قوس، أي قال أن القرآن كلام الله ولم يصرح بكونه غير مخلوق، فهو شر من الجهمية، فهو شر من الجهمية. وكذلك من قال لفظي بالقرآن مخلوق، وكذلك من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. أي نعم، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. وكذلك المعتقد بأن الله عز وجل تكلم بالقرآن كلاما نفسيا من معتقد أهل البدعة. وكذلك المعتقد بأن الله تكلم بالقرآن كلاما نفسيا هو من معتقد أهل البدعة. طبعا هذا المعتقد بيّنه القحطاني رحمة الله عليه وتكلمنا عنه بالتفصيل، ولكن أردنا أن نوجز هذا المعتقد حتى يكون بين يديك عند القراءة. هجوه الأشاعرة واعتماده على الكتاب والسنة في الرد عليهم، واعتزازه بالله في رد أباطيلهم، وحمايته منهم بأسلوب لا يخلو من تحد وسخرية. والآن أهجو الأشعري وحزبه وأضيع ما كتم من البهتان. يا معشر المتكلمين، عدوتم عدوان أهل السبت في الحيتان، كفرتم أهل الشريعة والهدى وطعنتم بالبغي والعدوان، فلأنصرن الحق حتى إنني أسطو على سادتكم بطعاني. الله صيرني عصا موسى لكم حتى تلقف إفككم ثعباني، بأدلة القرآن أبطل سحركم وبه أزلزل كل من لاقاني. هو ملجئي هو مدرئي هو منجئي من كيد كل منافق خواني، إن حل مذهبكم بأرض أجدبت إن حل مذهبكم بأرض أجدبت أو أصبحت قفرا بلا عمران، والله سيرني عليكم نقمة ولهتك ستر جميعكم أبقاني، أنا في حلوق جميعكم عود الحشا أعيا أطبتكم غمود مكاني، أنا حية الوادي أنا أسد الشرى أنا مرهف ماضي الغرار يماني، بين ابن حنبل وبين إسماعيليكم صخط يضيقكم الحميم الآني، داريت علم الكلام تشزرا والفقه ليس لكم عليه يداني، الفقه مفتقر لخمس دعائم لم يجتمع منها لكم الثنتان، حلم واتباع لسنة أحمد وتقى وكف أدى وفهم معاني، آثرتم الدنيا على أديانكم لا خير في دنيا بلا أديان، وفتحتم أفواهكم وبطونكم فبلعتم الدنيا بغير توان، كذبتم أقوالكم بفعالكم وحملتم الدنيا على الأديان، قراءكم قد أشبهوا فقهاءكم فأتان الرحمن عاصيتان، يتكالبان على الحرام وأهله فعل الكلاب بجيفة اللحمان، يا أشعرية هل شعرتم أنني رمد العيون وحكة الأكفان، أنا في كبود الأشعرية قرحة أربو فأقتل كل من يشناني، ولقد برزت إلى كبار شيوخكم فصرفت منهم كل من ناواني، وخلبت أرض حجاجهم ونثرتها فوجدتها قولا بلا برهان، والله أيدني وثبت حجتي والله من شبهاتهم نجاني، والحمد لله المهيمن دائما حمدا يلقح فطنتي وجناني، أحسبتم يا أشعرية أنني ممن يقعق خلفه بشنان، أفتسطر الشمس المضيئة بالسهى أم هل يقاس البحر بالخلجان، عمري لقد فتشتكم فوجدتكم حمرا بلا عنن ولا أرسان، أحضرتم وحشرتكم وقصدتكم وكسرتكم كسرا بلا جبران، أزعمتم أن القرآن عبارة فهما كما تحكون قرآنان، إيمان جبريل وإيمان الذي ركب المعاصي عندكم سيان، هذا الجويهر والعريض يزعم بزعمكم أهما لمعرفة الهدى أصلان، من عاش في الدنيا ولم يعرفهما وأقر بالإسلام والفرقان، أفمسلم هو عندكم أم كافر أم عاقل أم جاهل أم وان، عطلتم السبع السماوات العلى والعرش أخليتم من الرحمن، وزعمتم أن البلاغ لأحمد في آية من جملة القرآن، هذه الشقاشق والمخارق والهوى والمذهب المستحدث الشيطاني، سميتم علم الأصول ضلالة كاسم النبيد لخمرة الأذنان، ونعت محارمكم على أمثالكم والله عنها فانتي وحماني، إني اعتصمت بحبل شرع محمد وعضضته بنواجي الأثنان، أشعرتم يا أشعرية أنني طوفان بحر أيما طوفان، أنا همكم أنا غمكم أنا سقمكم أنا سمكم في السر والإعلان، أذهبتم نور القرآن وحسنه من كل قلب وإله لهفان، فوحق جبار على العرش استوى من غير تمثيل كقول الجاني، وحق من ختم الرسالة والهدى بمحمد فزهى بها الحرمان، لأقطعن بمعولي أعراضكم ما دام يصحب مهجتي جثماني، ولأهجون وأثلب حزبكم حتى تغيب جثتي أكفاني، ولأهتكن بمنطقي أسطاركم حتى أبلغ قاصيا أوداني، ولأهجون صغيركم وكبيركم غيظا لمن قد سبني وهجاني، ولأنزلن بكم اليوم صواعقي ولأنزلن بكم أليم صواعقي، ولتحرقن كبودكم نيراني، ولأقطعن بسيف حقي زوركم، وليخمدن شواظكم طوفاني، ولأقصدن الله في خذلانكم وليمنعن جميعكم خذلاني، ولأحملن على عتات طواتكم حمل الأسود على قطيع الضاني، ولأرمينكم بصخر مجانقي حتى يهد عتوكم سلطاني، ولأكتبن إلى البلاد بسبكم فيسير سيري البزد بالركبان، ولأضحضن بحدة شبهاتكم حتى يغطي جهلكم عرفاني، ولأغضبن لقول ربي فيكم غضب النمور وجملة العقبان، ولأضربن بصار المقول ضربا يزعزع أنفس الشجعان، ولأسعطن من الفضول أنوفكم صعطا يعطس منه كل جبان، إني بحمد الله عند قتالكم لمحكم لمحكم في الحرب ثبت جناني، وإذا ضربت فلا تخيب مضاربي وإذا طعنت فلا يروغ طعاني، وإذا حملت على الكتبات منكم مزقتها بلوامع البرهان، الشرع والقرآن أكبر عدتي، فهما لقطع حجاجكم سيفاني، ثقلا على أبدانكم ورؤوسكم، فهما لكسر رؤوسكم حجراني، إن أنتم سالمتم سولمتم وسلمتم من حيرة الخذلان، ولئن أبيتم واعتديتم في الهوى فنضالكم في ذمتي وضماني، يا أشعرية يا أسافلة الورى يا عمي يا صم بلا آذان، إني لأبغضكم وأبغض حزبكم بغضا أقل قليله أضغاني، لو كنت أعمى المقلتين لصرني كي لا يرى إنسانكم إنساني، تغلي قلوبكم على بحرها حنقا وغيظا أيما غلياني، موت بغيظكم وموت حسرة وآس علي وعض كل بنان، قد عشت مسرورا ومت مغفرا ولقيت ربي سرني ورعاني، وأباحني جنات عدن أمنا ومن الجحيم بفضله عافاني، ولقيت أحمد في الجنان وصحبه والكل عند لقائهم أدناني، لم أدخر عمل ربي صالحا لكن بإسخاط لكم أرضاني، أنا ثمرة الأحباب حنظلة العدى، أنا غصة في حلق من عاداني، وأنا المحب لأهل سنة أحمدا، وأنا الأديب الشاعر القحطاني. تقدم بيان أن أبا الحسن الأشعري بريء مما عليه الأشاعرة الآن كبراءة الشيخ عبد القادر الجيلاني مما تنسبه إليه غلاة متصوفة، فإن أبا الحسن ختم الله عز وجل بالعودة إلى مذهبه السلفي في باب الأسماء والصفات في الجملة، ونص في آخر كتبه وهو كتاب الإبانة على أصول الديانة بأنه على مذهب الإمام أحمد في الاعتقاد، فلا يوافق الناظم على هجوه والنيل منه، كما تقدمت الإشارة إلى عذر الناظم في شدته هذه على الأشعري بأنه لم يبلغه رجوعه إلى منهج أهل السنة. اكتب عندك والأولى أن يحمل كلام القحطاني على هجو من بقوا على ما كان عليه الأشعري، على ما كان عليه الأشعري قبل أن يتوب. والدليل على ذلك يا أخوانا إن الإمام أبا الحسن الأشعري لما رجع وصنف في رجوعه وفي معتقد أهل السنة والجماعة انتشر كلامه وبلغ الآفاق، فمن العزيز أن يكون هذا الكلام لم يصل القحطاني. ولكن هناك بعض الناس ما زالوا متعصبين للإمام أبا الحسن الأشعري وهو على مذهبه الباطل إلى الآن، كما يحدث الآن عيادا بالله. نسأل الله أن نرد المسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا في الأزهر في باب المعتقد في الأسماء والصفات وكذلك في باب الإيمان. يقول وقوله يا معشر المتكلمين عدوتم عدوان أهل السبت في الحيتان، كفرتم أهل الشريعة والهدى وطعنتم بالبغي والعدوان. وصف الناظم رحمه الله أهل الكلام بالعدوان والتكفير والطعن في أهل السنة بالبغي والعدوان، وذلك في نفيهم أو تأويلهم أسماء الله وصفته مع نبذهم أهل السنة بالتجسيم والتشبيه، وشبه حالهم بحال اليهود في اعتدائهم وتحيلهم على الصيد في يوم السبت، ولا غرو فقلوبهم منكوسة وعقولهم معكوسة والعياذ بالله عن الحق. وقوله فلأنصرن الحق حتى إنني أسط على سددكم بطعاني، الله صيرني عصا موسى لكم حتى تلقف إفككم ثعباني، بأدلة القرآن أبطل سحركم وبه أزلزل كل من لاقاني، هو من جئي من كيد كل منافق خواني، إن حل مذهبكم بأرض أكدبت أو أصبحت قفرا بلا عمراني، والله صيرني عليكم لقمة وليهتك ستر جميعكم أبقاني، أنا في حلوق جميعكم عود الحشى أعيا أطبتكم غموض مكاني، أنا حية الوادي أنا أسد الشرى أنا مرهف ماضي الغرار يمان، عاهد الله بنصرتي لمذهب أهل السنة وذلك بمطعنة أعداء أهل السنة من أهل الكلام بسلاح الحق، فوصف انتصاره عليهم بأن الله جعله مثل عصا موسى مع عصا السحرة، وجعله بمثابة حية الوادي وأسد الشرى وعود الشجى وهتك ستره، معتمدا على الله في ذلك وملتجئا إليه بإقامة الحجة والبراهين من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي أظهر الله به الحق وأزهق به باطلا. وقوله أنا مرهف ماضي الغرار يمان، أي أن الله جعله سيفا مصلة من سيوف الله المسلولة على أهل الباطل. ويقول رحمه الله بأنه مرهف الإحساس لين الطبع والعريكة مع أهل السنة، لكنه مع المبتدع سيف يماني قاطع، والسيوف المنية يضرب بها المثل في الحدة والقوة كما قال الشاعر، وهل ينفع الفتيان حسن وجوم إذا كانت الأخلاق غير حسان؟ فلا تجعل الحسن الدليل على الفتى، فما كل مسقول الحديد يمان. وقوله بين ابن حنبل وابن إسماعيليكم سخط يذيقكم الحميم الآن، يعني بابن إسماعيلكم الشيخ علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري الذي ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري. وقد نبهت غير مرة أن أبا الحسن الأشعري رجع إلى مذهب الإمام أحمد في الاعتقاد في الجملة، وبينت عذر الناظم في ذلك. وقوله ضاريت علم الكلام تشذرا والفقه ليس لكم عليه يدان، الفقه مفتقر لخمس دعائم لم يجتمع منها لكم ثنتان: حلم واتباع لسنة أحمد وتقى وكف أذى وفهم معان. وصف رحمه الله أهل الكلام باعتمادهم على أضران الفلسفة وأوضار المنطق وإعراضهم عن نصوص الوحيين، الأمر الذي أفقدهم الفقه في علوم الشريعة المبنية على النصوص، فتشعبت بهم الأهواء وتفرقت بهم الآراء نتيجة لمسلكهم المشي. عليك ببكر الفكر إن كنت كفأها، وإلا تنحى عن ضرى المجد وأقعدي، فمن قلد الآراء ضل عن الهدى، ومن قلد المعصوم في الدين يهتدى، فما الدين إلا الاتباع لما أتى عن الله والهادي البشير محمد. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري: لو كانت الأهواء هوى واحدا لقيل إنه لحق، ولكنها أهواء. ثم وضح دعائم الفقه الصحيح الخمس، وهي الحلم والاتباع والتقى وكف الأذى وفهم معاني النصوص ومقاصد الشرع، وأنه ليس لأهل الكلام من هذه الدعائم نصيب، وقد صدق رحمه الله في ذلك. وقوله آثرتم الدنيا على أديانكم لا خير في الدنيا بلا أديان، وفتحتم أفواهكم وبطونكم فبلعتم الدنيا بغير ثوان، كذبتم أقوالكم بفعالكم وحملتم الدنيا على الأديان، قراءكم قد أشبهوا فقهاءكم، فئتان للرحمن عاصيتان يتكالبان على الحرام وأهليه، فعل الكلاب بجيفة اللحمان. ما زال الناظم رحمه الله يتكلم عن أهل الكلام والفلسفة وما وصلوا إليه من انحراف وإعراض عن كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون السبب في ذلك إعراضهم عن الدين وإقبالهم على الدنيا. ولذلك فإنك إذا أتيتهم بأي دليل من كتاب أو سنة أو أثر سلفي قبلوه بقواعدهم الفلسفية وأرائهم المنطقية الفاسدة، لأن قلوبهم قد أشربت البدع وعلم الكلام الذي أبعدهم عن الله وأقصى قلوبهم وأصم آذانهم وأعمى أبصارهم عن سماع ورؤية الحق، فافتتن فقهاؤهم وقراؤهم بالتكالب على الدنيا ومزاحمة أهلها وإثارها على الآخرة. والدين فإذا وصل المرء إلى هذه الحال فلا خير في حياته ولا خير في عيش امرئ لم يكن له من الله في دار القرار نصيبه. وقال آخر: حياة بالعلم حياة دميمة، وعلم بلا تقوى كلام مضيع. يقول الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقوله: يا أشعرية هل شعرتم أنني رمض العيون وحكة الأكفان، أنا في كبود الأشعرية قرحة أربو فاقتل كل من يشناني. هذا مثل ما تقدم من أن مقصود الشيخ ليس هو التفاخر ولا التعالي، وإنما مقصودهم الرد على هؤلاء لأنهم أعرضوا عن الكتاب والسنة. فقال: إنني قذى في أعينكم وشوكة في جفونكم، فلتستعدوا للنزال إن كنتم صادقين. يا من تركتم كتاب الله عز وجل وراءكم ظهرية، وأقبلتم على علم الكلام والفلسفة الذي أضلكم وأعمى قلوبكم وأبصاركم. ويشبه نفسه وكونه يقرعهم بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالقرحة التي تكبر في البطن شيئا فشيئا حتى تقضي على صاحبها. والمقصود أنه قد وفقه الله وأعانه ليزيف أقوالهم وليضحط شبههم التي يلبسون بها على العامة. ويقول: إنني دمغتكم بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة من الكتاب والسنة حتى قلبت أمركم رأسا على عقب، فالذي تحتدون به يعود حجة عليكم، والشبه التي تتعلقون بها هي عليكم لا لكم. ويقول: إن الله عز وجل بناء على وعده أن ينصر عباده المؤمن وأن ينجي عباده المخلصين، فمهما كاد المتكلمون لأتباع السلف فإنهم سيبؤون بالخسران، حتى إذا كان لهم صولة وجولة في فترة من الفترات فإن نهايتهم ستكون وخيمة، إذ إن العاقبة للمتقين. وقوله: الحمد لله المهيمن دائما حمدا يلقح فطنتي وجناني، يحمد الله تبارك وتعالى الذي يلهمه الصواب، لأن من توكل على الله كفى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن اعتمد على هدى على هدي الكتاب والسنة فإنه لا يمكن لأحد أن يقف في طريقه أبدا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهد. طبعا الكلام واضح، لا أريد أن يعني أن أثقل عليكم بكثرة التعليقات فقد سبق، ولكن هنا جزئية ألفت أنظاركم إليها، وهي: ومن اعتمد على هدي الكتاب والسنة فإنه لا يمكن لأحد أن يقف في طريقه أبدا. هذا هو الحق، يستحيل. ولكن الإشكالية من يعتمد على الكتاب والسنة من الممكن أن يكون ابتعد عن منهج السلف، ومن هنا لا يستمر في الثبات بل ينحرف. يبقى أنا عندي كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، وكما بينا ونبين حتى نعذر أنفسنا أمام الله، كل من حاد عن منهج السلف في أي قضية من القضايا ليعلم أنه على باطل، وكل من ترك غرز العلماء العاملين في القضايا المحدثة وفي الأمور المستجدة فليعلم أيضا أنه على باطل. كل من ترك غرز العلماء العاملين المجتهدين في القضايا المحدثة وفي النوازل فليعلم أنه على باطل وقد انحرف عن طريق الله المستقيم. يقول: أحسبتم يا أشعرية أنني ممن يقاق خلفه بشنان؟ أفتسطر الشمس المضيئة بالسهم أم هل يقاس البحر بالخلجان؟ عمري لقد فتشتكم فوجدتكم حمرا بلا عنن ولا أرسان، أحضرتكم وحشرتكم وقصدتكم وكسرتكم قصرا بلا جبران، أزعمتم أن القرآن عبارة فهما فهما كما تحكون قرآنا، إيمان جبريل وإيمان الذي ركب المعاصي عندكم سيان، هذا الجويهر والعريض بزعمكم أهما لمعرفة الهدى أصلا من عاش في الدنيا ولم يعرفهما وأقر بالإسلام والفرقان، أفمسلم هو عندكم أم كافر أم عاقل أم جاهل أموال، عطلتم السبع السماوات العلى والعرش أخليتم من الرحمن، وزعمتم أن البلاغة لأحمد في آية من جملة القرآن، هذه الشقاشق والمخارق والهوى والمذهب المستحدث الشيطان، سميتم علم الأصول ضلالة كاسم النبيذ الحمرة الأدنان، ونعتم حريكم على أمثالكم والله عنها صنان وحمان، إني اعتصمت بحبل شرع محمد وعضضته بنواجه الأثنان. يقال يقاق خلفه بالشنان لمن ضعف عقله، وغالبا يستخدم في حق المجانين عندما يؤذيهم الأطفال ويقاقعون خلفهم بالشنان، والشنان جمع شنة وهي القربة اليابسة البليع، فيقول: أنا لست من ضعاف العقول الذين تهزؤون بهم وتقاقعون خلفهم بالشنان والقرب وتضحكون عليهم وتلبسون عليهم بشبه وقواعد ما أنزل الله بها من سلطان، ومن ذلك قولكم: لو كان كذا لكان كذا، ولو كان كذا لكان كذا وكذا، لأني أتكلم من منطق متين وأوي إلى ركن شديد على نور من الله. أفتسطر الشمس المضيئة بالسهى أم هل يقاس البحر بالخلجان؟ السهى كوكب خافت الضوء، والشمس معروف والخليج الفرع الممتد من البحر. يقول: إنه لا يمكن أن تقارن الشمس بالسهى، ولا يمكن أن يقارن الصبح بالدجة، ولا يمكن أن يقارن الثرى بالثريا، ولا يمكن أن يقارن البحر بالخليج. يعني أن النصوص من الكتاب والسنة البينة الواضحة لا يمكن سترها ولا ردها بحجج أهل الكلام الواهية وأرائهم الضعيفة الكاسدة. إذا عير الطائب البخل ما ضر، وعير قصى بالفهاهة بأقل. وقال السهى للشمس: أنت ضائلة، وقال الدجة للصبح: لونك حائل، وطولت الأرض السماء سفاة، وفخرت الشهب الحصى والجنادل، فيا موت زر إن الحياة دميمة، ويا نفس جدي إن ظهرك هزل. ومن شعر القاضي عبد الوهاب البغدادي: متى تصل العطاش إلى التواء، إذا استقت البحار من الركايا، وإن ترفع الوضعاء يوما عن الرفعية من إحدى البلايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت مندمة المناي. وقوله: عمري لقد فتشتكم فوجدتكم حورا بلا عن ولا أرسال. يقول رحمه الله: إنه بسبب إعراضكم عن الكتاب والسنة، فالذي يخبركم ويفتش عن حقيقتكم يجدكم أنكم كالحمر التي ليس لها أزمة تقاد بها، ولا خطو من تكبح جماحها، فشبههم بالحمر، وقد شبه الله الكفار بالحمر المستنفرة، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، القسورة يعني الأسد. فالذي يدين بعلم الكلام ويعرض عن الوحي يكاد يكون كالحمار يحمل أسفارة، ويستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. وقوله: أحضرتكم وحشرتكم وقصدتكم وكسرتكم قصرا بلا جبران، يقول إنه جمع مقالته وردها وقضى عليها فكسرها كسرا لا يكون بعده جبران، كالقلوب إذا تنافرت، إن القلوب إذا تنافر ودها شبه الزجاجة كسرها لا يشعب، لأنه ليس عندهم حجة ولا برهان يعتمد، فكانت حججهم أوهن من بيت العنكبوت. وقوله أزعمتم أن القرآن عبارة فهما كما تحكون قرآنا، الأشعرية والماتريدية وهم القائلون أن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله، إذ أن كلام الله عندهم هو الكلام النفسي وعليه، فكأنهم بهذا يقولون بأن هناك قرآنين، قرآن في نفس الله وهو الكلام القائم بالنفس، وقرآن يعبر به عن ذلك وهو الذي بين أيدينا. فيا ترى من الذي عبر عن الله عز وجل، أهو جبريل أم محمد صلى الله وسلم عليهما، أم أنهم يهدون بكلام لا يعلمون حقيقة ما يترتب عليه من اللوازم الفاسدة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقوله إيمان جبريل وإيمان الذي ركب المعاصي عندكم سيان، يقول عن المرجئة والأشعرة عندما يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق، فإنه حينئذ لا فرق عندكم بين إيمان جبريل وإيمان أفسق الناس، وبين إيمان أبي بكر وإيمان أفجر الناس. طبعا هذا الكلام باطل، لأن الإيمان يزيد وينقص، والذي حملهم على أن يقولوا هذا الكلام أنهم يعتقدون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بمعنى أنكم تسوون بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. طيب الإيمان المطلق ما هو يا شيخ طلبة؟ الإيمان المطلق يا أبو مريم تفضل يا شيخ، ما فهمت؟ لا أنا بسأل عن الإيمان المطلق. ما الذي أنا رجل عمي بقول لك يا شيخ سمعت أيوة ها. يبقى عند الإيمان المطلق فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات، ده الإيمان المطلق. طيب مطلق الإيمان، مطلق الإيمان يا حسام اللي هو الإيمان بالأركان الستة الواردة في حديث جبريل، وقلنا قبل ذلك فرق دائما بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، بين المعية المطلقة ومطلق المعية، خبالك كل هذه الضوابط ينبغي أن تكون على علم بها. يقول يعني أنكم تسوون بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، فلا فرق عندكم، والحال هذه بين المطيع والعاصي، وهؤلاء هم المرجاء الذين يقولون لا يضر مع الإيمان دم كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهذه هي عقيدة الأشعرية والماتريدية وقبلهم الجهمية، فاستحل غلتهم بذلك المعاصي واستباحوا المحرمات. وقولوا هذا الجويهر والعريض بزعمكم أهما لمعرفة الهدى أصلا، من عاش في الدنيا ولم يعرفهما وأقر بالإسلام والفرقان، أفو مسلم هاوى عندكم أم كافر أم عاقل أم جاهل أموان، عطلتم السبع السماوات العلى والعرش أخليتم من الرحمن، وزعمتم أن البلاغة لأحمد في آية من جملة القرآن، هذه الشقاشق والمخالق والهوى والمذهب المستحدث الشيطان، سميتم علم الأصول ضلالة كاسم النبيذ لخمرة الأدنان، ونعت محارمكم على أمتركم الله عنها صانني وحمان. يشير رحمه الله إلى بعض مصطلحات أهل الكلام، ومن ذلك الجوهر والعرض اللذان هما أصل كل شيء عنده، والجوهر هو الجسم الذي يقوم بنفسه، والعرض هو ما يقوم بغيره ولا يقوم بنفسه. فمن كلامهم المرتب على هذه الاصطلاحات الخبيثة أن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا فوق ولا تحت، ولا جوهر ولا عرض. اكتب عندك وهذا هو العدم، وهذا هو العدم. ويزعمون بهذا أنهم يريدون التنزيه، وإنما وقعوا بذلك أولا في التشبيه، حيث ظنوا أن صفات الرب عز وجل تشبه صفات خلقه، فلما وقعوا في ذلك وجدوا أنفسهم مضطرين إلى التعطيل، ثم إنهم لما تبين لهم أن التعطيل قد يؤخذ عليهم لأنه لا مدح فيه ولا كمال، لجأوا إلى التأويل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويقول الناظم ملزما إياهم، أرأيتم من تقدم من الصحابة والتابعين ومن صار على نهجهم ممن لم يعرف الجوهر ولا العرض ولا غيرهما من مصطلحاتكم، هل كانوا مسلمين عندكم أم كفار، أم علماء عندكم أم جهال، أم كانوا متوانين عن الوصول إلى الحق بزعمكم لكونهم لم يعلموا المصطلحات المنطقية. وقولوا عطلتم السماوات السبع السماوات العلى والعرش أخليتم من الرحمن، يقول إنكم عطلتم السبع السماوات العلى التي ذكر الله أنه فوقها جميعا بل فوق عرشه، يبقى طالما أن الله عندهم لا فوق تعالى الله عن ذلك ولا تحت، يبقى أصلا ما في السماوات علا ولا في غيرها. وزعمتم أن الله لم يستوى على عرشه وأنه ليس في العلو، وعبر عن ذلك بقوله والعرش أخليتم من الرحمن، يعني أنكم كذبتم القرآن من حيث تشعرون أولا أو من حيث تشعرون أو لا تشعرون، حيث جاءت أدلة الاستواء في سبعة مواضع من القرآن، ويقال لكم والحال هذه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وقوله وزعمتم أن البلاغة لأحمد في آيات من جملة القرآن، يعني أعرضتم عن آيات القرآن وتمسكتم بالقواعد الفلسفية والمنطقية وتدعون أنكم تنزهون الله وتدعون أنكم تؤمنون ليس كمثله شيء، ولكنكم عطلتم وهو السميع البصير، مع أن الآيات التي تدعون أنكم تستدلون بها عندما تعطلون صفات الرب أو لها تستدلون به بينما تعطلون أخرى أولها بينما تعطلون آخرها، فآمنوا بالآية كلها، أما أن تؤمنوا بصدرها وتكفروا بآخرها فهذا لا يعقل، فالذي قال ليس كمثله شيء هو الذي قال وهو السميع البصير، والذي قال هل تعلم له سمية هو الذي قال وهو اللطيف الخبير، وهو الذي قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وهو الذي قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فلا تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعض. وقالوا هذه الشقاشق والمخارق والهوى والمذهب المستحدث الشيطان، يعني هذا الذي تدعون إليه يا أهل الكلام والفلسفة، لا يعد أن يكون شقشقة في الكلام ومخارق واتباعا للهوى ومذهبا شيطانيا يتنزه عنه العقلاء. أعيدها نظرات منك صدقة إن تحسب الشحم في من شحمه ورم. وشقشقة الكلام أصلا من شقشقة الطيور، ويتوسع فيها فيقال للذي يكثر الكلام دونما فائدة إنه يشقشق المخاريق والحماقات والكلام العاري عن الحجة والدليل، لكل داء دواء يستطب له إلا الحماقة أعيت من يداويها، فيقال إن هؤلاء حمقى وإلا لما رغبوا عن هدي الكتاب والسنة واستعاضوا عنه بالمنطق والفلسفة. عن سالم بن عبد الله قال سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خيرا له من أن يمتلئ شعرا. وقال الإمام الشافعي رحمه الله الله الذي لا إله غيره لأن ألقى الله بعمل غير الشرك أحب إلي من أن ألقاه بعلم الكلام. وقوله سميتم علم الأصول ضلالة كاسم النبيذ لخمرة الأذنان، يقول إنكم ترون الهدى ضلالا والضلال هدى، فتسمون الأشياء بغير اسمها بإعراضكم عن مصادر التشريع إلى الأصول الفلسفية، معتبرين أنه طريق الهدى وهو محض الضلال كمن يستحل الخمرة فيشربها ويسميها بغير اسمها، وهذا دليل على انتكاس الفطرة عندكم وانعكاس المفاهيم، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يقضي على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، لذلك تجد أهل البدع يعرضون عن السنة وقد يسمونها بدع ويغرقون في البدع ويعتبرونها سننا، فكلما أوغلوا في ارتكاب البدع تركوا من السنن مثل ذلك والعياذ بالله، حتى إنك في نهاية المطاف لا تجد عندهم من معالم السنن شيئا. يقول حسن بن عطية رحمه الله ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة. وقولهم ونعت محارمكم على أمثالكم والله عنها صانني وحماني، يقول من البدع التي ارتكستم فيها أن نساءكم ينعنكم بأصوات منكرة بالنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب، ويحمد الله أنصانه وحصنه من هذه البدع والخزعبلات والخرافات بلزوم السنة واتباع منهج السلف، فمن عوفي فليحمد الله. يقول إني اعتصمت بحبل شرع محمد وعضدته بنواجذ الأثنان، أشعرتم يا أشعريات أنني طوفان بحر أيما طوفان، أنا همكم أنا غمكم أنا سقمكم أنا سمكم في السر والإعلان، أذهبتم نور القرآن وحسنه من كل قلب وإلى واله لهفان. أي أنه رحمه الله يعتصم ويحتمي بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، فبه يصول وبه يجول، وهو الملجأ والركن الشديد لا غيره، من لجأ إليه فاز ونجا ومن حاد عنه يمينا وشمال انهزم وهلك. ويشير بقوله أذهبتم نور القرآن وحسنه من كل قلب وإله اللهفان وإله اللهفان إلى أن من يعتقد أن القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله وشطح عن الحق في ذلك لا يمكن له أن يتلذذ بكلام الله ولا أن يشتاق إلى سماعه وقراءته، لأن القرآن ليس كلام الله في الحقيقة عنده والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أحب أن أسمعه من غيري، ويقول الله عز وجل منوها ومدحا لمن يتأثر بسماع القرآن وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قال الشيخ حافظ الحكمي: كفى وحزمك بالقرآن معجزة دامت لدينا دوما غير منصرم، لم يعتري قط تبديل والغير وجل في كثرة الترضاد عن سأم، مهيمنا عربيا غير ذي عوج مصدقا جاء في التنزيل في القدم، لم تلبث الجن إذ صغت لتسمعوا أن بادروا نظرا منهم لقومهم، الله أكبر ما قد حاز من عبر ومن بيان وإعجاز ومن حكم، الله أكبر إذا أعيت بلغته وحسن تركيبه للعرب والعجم، كم ملحد رام أن يبدي معارضة فعاد بالدل والخسران والرغم، أن وكيف ورب العرش قائله سبحانه جل عن شبه وله سمي، ما كان خلقا ولا فيضا تصوره نبينا لا ولا تعبيرا عن ذي نسم، بل قاله ربنا قولا وأنزله وحيا على قلبه المستيقظ الفهم، والله يشهد والأملاك شهيدة ورسل مع مؤمن العربان والعجم. وقوله: فوحق جبار على العرش استوى من غير تمثيل كقول الجاني، ووحق من ختم الرسالة والهدى بمحمد فزهى بها الحرمان، أقسم الناظم بالله الذي على العرش استوى، وبأن هذا القسم قسم حقا خلافا لما ذكره الجاني مما يؤول صفات الله أو يعطلها وينفيها ويفوضها أو يشبه الله بخلقه في صفته، فهؤلاء كلهم جناة سواء في ذلك المشبه أو المعطلة. وقوله على العرش استوى هو نص القرآن الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله وعظامته. ثم كرر القسم بحق من ختم الرسالة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الله عز وجل، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي ختمت به الرسالات، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لنبي بعد. وقوله: فزهى بها الحرمان، أي الحرمين الشريفين إزدان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أم بهما وتعبد فيهما، أما بهما وتعبد فيهما فازداد جمالا على جمال بذلك. وقوله: لأقطعن بمعول أعراضكم ما دامت يصحب مهجتي جثماني، هذا جواب القسم، لأنه أقسم بالله أيمانا مغلظة: لأقطعن أوصالكم ما دامت روحي في جسدي. والمقصود بكلامي هذا أي لأقطعن كلامكم وأراءكم بدمرها بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاه. وقوله: ولا أهدون وأثلب حزبكم حتى تغيب جثتي أكفاني، معطوفا على جواب القسم، يقول: لأشتغلن بهجائكم ولا أشتغلن بتصحيح آرائكم حتى تفارق روح جسدي وحتى أكفن بأكفاني وأدفن في قبري. والمقصود أنه سيستمر في الرد عليهم، وليس المرد بالهجو مجرد السب هنا، وإن كان هجاء الكفار والمبتدع يجوز، إذا ما يترتب عليه مفسدة أعظم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ولا أهتكن بمنطقي أسطاركم حتى أبلغ قاصيا أوداني، ولا أهدون صغيركم وكبركم أيضا لما قد سبني وهجاني. أيضا يقول إنه سيهتك عوارهم ويكشف مخازيهم بالرد عليهم وضحط شبههم وبيان الحق بدليل فرق عنده في ذلك بين صغيرهم وكبيرهم، إذ الكل سادون في الضلال لإذائهم أهل السنة وإعراضهم عن قبول الحق. يقول: بما أنكم سببتموني من أجل نصرتي لدين الله ونصرتي لتوحيد الله عز وجل وإثبات أسمائه وصفاته، لأهدون صغيركم وكبيركم ببيان الحق بدلاله وبضحط شبهكم وبقمع بدعكم وبإحياء السنة التي تقمع بها بدعكم التي أحدثتموها في دين الله والنبي صلى الله عليه وسلم، أذن لحسان بهجاء المشركين وكذلك الحلف المبتدعة، إذا ما ترتب عليه فتنة بل قد يتعين ذلك لإيقافهم عند حدهم، وليحذر المسلمون شره. وقوله: ولأنزلن بكم أليم صواعقي ولا تحرقن كبودكم نيراني، كل هذا كما تقدم يعني به رد شبههم بالكتاب والسنة وإقامة الأدلة والبراهين القاطعة التي تقطع أوصال شبههم. ولأقطعن بسيف حقي زوركم ولا يخمدن شواظكم طوفاني، أيضا كذلك عبر بهذه العبارة العظيمة، يقول: إني سأقطع بسيفي أي بلساني زوركم وبهتانكم، فهو يشبه دمغه للباطل بالطوفان الذي يطفئ النيران مهما عظمت. وقوله: ولا أقصدن الله في خذلانكم ولا يمنعن جميعكم خذلاني، هذا كله رجاء في الله عز وجل، لأنه يبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، لذلك فإنه واثق من نصر الله له وخذلان أعدائه من أهل الكلام، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وقوله ولأحملن على عتات طغاتكم حمل الأسود على قطيع الضاني ولأرمينكم بصخر مجانقي حتى يهد عتوكم سلطاني. فهو في معنى ما تقدم يقول سوف أحمل عليكم بكل ما أتاني الله من قوة وبرهان حتى أقضي على باطلكم كما تقضي الأسود على الضأن والغنم. وقوله ولا أكتبن إلى البلاد بسبكم فيسير سير البزل بالركبان سأرسل إلى جميع الأمصار والأقطار بفضيحتكم وتسفيه عقولكم وأرائكم بما وقعتم فيه من تأويل صفات الله وخوض في الإيمان بلا دليل ولا برهان حتى يسير به الركبان في كل مكان فيضحض ما أضللتم به الناس. والبزل جمع بازل وهو الجمل الكبير القوي. قال الشاعر عذرت البزل إذ هي صولتني فما بالي وبال ابن اللبوني. وقوله ولأضحضن بحدتي شبهاتكم حتى يغطي جهلكم عرفاني. نعم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى والحق يعلو ولا يعلى والحق أبلج والباطل لجلج. فإذا أقمت عليكم الحدة فعندما تنهد قواعدكم من البنيان وشبهكم من الأساس حتى تتبدد تلك الشبه فتصبح سرابا بقيعة أو هباء تضروه الرياح. ولأغضبن لقولي ربي فيكم غضب النمور وجملة العقبان. يقول لأغضبن لله عز وجل حتى أبدد أراءكم الفاسدة. وإن من أوثق عرى الإسلام كما تقدم الحب في الله والبغض في الله. وشبه شدة غضبه لله عز وجل بغضب أعتى الكواسر والجوارح من السباع والطيور. وقوله ولأضربنكم بصارمي نقولي ضربا يزعزع أنفس الشجعان. ولأصعطن من الفضول أنوفكم صعطا يعطس منه كل جبان. المقول هنا هو اللسان. والمقصود بذلك أنني سأحمل عليكم بما وهبني الله من الآيات القاطعة والبراهين الصفاء حتى أقضي على جميع معتقداتكم الفاسدة. وقوله إني بحمد الله عند قتالكم لمحكم في الحرب ثبت الجنان. وإذا ضربت فلا تخيب مضاربه وإذا طعنت فلا يروغ طعاني. وإذا حملت على الكتبة منكم مزقتها بلوامع البرهان. الشرع والقرآن أكبر عدتي فهما لقطع حجاجكم سيفان ثقلا على أبدانكم ورؤوسكم فهما لكسر رؤوسكم حجران. إن أنتم سلمتم سلمتم وسلمتم من حيرة الخذلان. ولئن أبيتم اعتديتم في الهوى فنضالكم في ذمة وضمان. بيّن الناظم رحمه الله أنه عند مجادلته للمبتدع رابط الجأش ثابت الجنان لأنه إنما يقرع شبههم الواهية بأعظم حدة وأبلغ برهان. وأفضل دليل وأقوى ركن هو الوحي كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان هذا أساس دعوته فهو المنتصر بحول الله وقوته. ومن حاد عن هذا القبيل ضل السبيل وجانب الدليل وخالف التنزيل ووقع في حبائل الشياطين التي تؤزه أزة ولذا تجدهم في أمر مزيج وشقاق بعيد واختلاف عظيم. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما من اعتصم بحبل الله المتين وصراطه المستقيم وسلك سبيل المؤمنين وصار على الجدة التي هي منهج الأنبياء والمرسلين فإنه المنصور بإذن الله عاجلا أو آجلا. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ويقول أيضا بأن الله يسدد سهمه وطعانه بالحق بالأدلة الصحيحة والبراهين الدامغة بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ويقول لهم إذا كانت سيوفكم قال سقراط وقال بقراط وقال جهم وقال وصل بن عطاء وعمر بن عبيد وقال فإن عدتي وسيفي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دانكم السيفان اللذان لن يغمد ولن يهزم من قارع وتسلح بهما يا ناطح الجبل العالي ليوهنهم أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. وقالوا إن أنتم سالمتم سلمتم وسلمتم من حيرة الخذلان ولئن أبيتم واعتديتم في الهوى فنضلكم في ذمة وضمان. يعرض رحمه الله عليهم خيارين إما خيار طريق المسلمة والرجوع إلى الحق. إذا الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل وهذا خير لكم أيها المأولة في دنياكم وأخراكم وعاقبة أمركم وهو طريق إنقاذكم من حيرة التعطيل والتأويل. وإن كانت الأخرى بأن تماديتم في العدوان والضلال فاستعدوا لنزال من لا طاقة لكم ولا قبل لكم به. وقولهم يا أشعرية يا أسافلة الورى يا عمي يا صم بلا أذان إني لأبغضكم وأبغض حزبكم بغضا أقل قليله أضغان. لو كنت أعمى المقلتين لسراني كي لا يرى إنسانكم إنسان. تغلي قلوبكم علي بحرها حنقا وغيظا أيام غليان. موتوا بغيظكم وموتوا حسرة وأسى علي وعضوا كل بنان. قد عشت مسرورا ومت مغفرا ولقيت ربي سرني ورعان. وأباحني جنات عدن أمنا ومن الجحيم بفضله عافان، ولقيت أحمدا في الجنان وصحبه والكل عند لقائهم أدناني. لم أدخر عمل لربي صالحا، لكن بإسخاطي لكم وأرضاني. أنا تمرة الأحباب حنظلة العدى، أنا غصة في حلق من عادان. الناظم رحمه الله قصر هنا عليهم لأنهم بعدوا عن الجدة حتى صاروا في ذيل القافلة. يقول: إنكم جئتم بأمر لم يأتي به الأوائل، فصمت أذانكم عن الحق، وعميت أعينكم عن إبصار الهدى، وخصت قلوبكم عن الاهتداء بهدي الكتاب والسنة، واعتمدتم على آراء الفلاسفة والمتكلمين الذين أوقعوكم في حبائل الشيطان وضلاله. قال الإمام الشافعي رحمه الله: حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاب بهم في العشائر والأسواق، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة إلى علم الكلام. ويبين رحمه الله أنه يبغض أهل البدع وخص أهل الكلام، وأنه يمتلئ قلبه أيضا عليهم، وهذا من البغض في الله، ونحن مأمرون بالحب في الله والبغض في الله، بل إن هذا من أوثق عرى الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب، أن تحب في الله وتبغض في الله. ويقول: إن النظر إليكم ليسر لبعدكم عن هدي الكتاب والسنة، وهذا كله من باب البغض للبدع وأهلها. وإنكم وإن لم ترتدعوا من غيكم وحقدكم وبغضكم لأهل السنة الذي بلغ حدا لا يطاق، حيث تجهلونهم وتسمونهم بالحشوية وتسمونهم بالنبتة وتسمونهم بالنواصب وبعلماء الحيض والنفاس، يقال هذا من الحقد الكامل في قلوبكم على أهل السنة. ولكن كما قال الشاعر: ما يضر البحر أمس ذاخرا إن رمي فيها غلام بحجر. وإنه الأحرى بكم قول الله عز وجل: قل موتوا بغيظكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم وصف الناظم قوة رجائه في الله لدفاعين السنة وثباته عقيدة التوحيد، فيرجو من ربه ما يرجوه كل موحد سني من السر والحبور والفوز بالجنة والنجاة من النار، كما يرجو ربه أن يجعله في كلاءة وارات والحفظ دين الله في نفسه والدعوة والصبر على الأذى فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. وقوله فيما يرويه عن ربه: من عاد وليا فقد آذنته بالحق، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، وما يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعدن. ويبين أنه يرجو الله بهذا العمل الطيب الذي هو نص السنة وقمع البدعة أن يجمعه ربه مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في الجنة، وهذه أمنية كل مسلم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. ثم بيّن أن الله خصلته عليهم، فهو بالنسبة للمؤمن كالتمر النافعة التي يطيب أكله، وللمبتدع والمعتدين كالحنظلة الضارة التي لا تتساءل. والمقصود بذلك أنه يحمد الله عز وجل أن جعله نصيرا لدينهم، معرضا عن البدع وأهلها، ردا لشبهتهم وقامعا لأباطلهم ومقيما للحجة عليهم. وفي الأبيات إشارة إلى الحديث في وصف المؤمن والموحد والمؤمن المنافق: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل التمر لا ريح له وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. لأهل سنة أحمد وأنا الأديب الشاعر القحطاني: سل عني بني قحطان كيف فعلهم يوم الهياج إذا التقى الزحفان، سل كيف نثرهم الكلام ونظمهم وهما لهم سيفان مسلولان، نصروا بألسنة حداد سلق مثل الأسنة شرعت لطعام، سل عنهم عند الجدال إذا التقى منهم ومن أضدادهم خصمان، نحن الملوك بني الملوك وراثة أزد الهياج وأبخر الإحسان، لا قومنا بخلا ولا بأذلة عند الحروب ولا النساء بزوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، وقال المرء على دين خليل. فهو يقول: إنني محب لأهل السنة ناصر لهم، وأنا فخور بذلك، وهذا فخر وعز لي في الدنيا والآخرة. وأنه سلق اللسان شاعر ألهمه الله تعالى قول الحق وقمع الباطل. ويشير رحمه الله إلى جهوده وجهود قومه في الذب عن السنة، ويفخر بذلك فخر المؤمن المعتز بدينه، حيث ينصره الله بنصره للدين: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ومما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع النابغة الجعدي يقول: بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا، وإنا نرجو فوق ذلك مظهرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضد الله فاك. فعمر طويلا ولم تسقط له سن، وقال له: إلى أين يا أبا ليلى؟ قال: إلى الجنة. وأقره صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال: إن شاء الله. وكان حسان يفاخر بنفسه وقبلته في ذبهم عن دين الله، وكل ذلك في ذات الله عز وجل. لساني صارم لا عيب فيه وبحر لا تكدره الدلاء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ولا يقتل هذا بالفخر بالأنساب الجاهل المدموم. يا أشعرية يا جميع من ادعى بدعا وأهواء بلا برهان، جاءتكم سنية مأمونة من شاعر ضرب اللسان معان، خرز القوافي بالمدائح والهجة فكأن جملتها لدي عوان، يهوي فصيح القول من لهواته كالصخر يهبط من ذوي كهلان، إني قصدت جميعكم بقصيدات هتكت سطوركم على البلدان، هي للروافد ضرة عمرية طرقت رؤوسهم بلا آذان، هي للمنجم والطبيب منية فكلهم ملقان مختلفان، هي في رؤوس المارقين شقيقة ضربت لفط صدوعها الصدغان، هي في قلوب الأشعرية كلهم صاب وفي الأكساد كالسعدان، لكن لأهل الحق شهد شهدا صافيا أو طمر يترب لذي الصيحان. هنا كر على الأشعرة مرة أخرى لرد باطلهم وحملهم على الحق، ويقول إني قد ارتكست في البدع فسلط الله عليكم قوارع أهل السنة وألسنته. وقوله خرز القوافي في المدائح والهدى فكأن جملتها لدي العوان، يقول إن الله عز وجل سخر له القوافي، وفعلا سخر له القوافي في نصرة السنة، وهذا من فضل الله، فقد يكون الجهاد بالسنان وقد يكون بالبنان وقد يكون بالقلم. قال أحد النظام جهاد قلب وجهاد باليد وبلسانك وبالمهند، المهند اللي هو السيف. وقوله يهوي فصيح القول من لهواتك الصخر يهبط من ذري كهلان، كهلان قبيلة مشهورة باليمن، والمقصود أنه ينحت الشعر نحتا وتتسابق إليه الكلمات الفصيحة القوية كما تتهاوى الصخور التي تنحدر من الجبال عندما يجرفها السيل كجمود صخر حطه السيل من علن، وكأنما يتمثل بقول علي بن الجهم أهز بالشعر أقواما ذوي وسن في الجهل لو ضربوا السيف ما شعروا، علي نحت القوافي من مقاطعها وما علي لهم أن تفهموا البقر. وقولوا إني قصدت جميعكم بقصيدة هتكت صدوركم على البلدان، يعني إن قصيدتي هذه رددت عليكم وضحطت شبهكم فلم يبق إلا الحق لمن أراد يعتنقه ويسلكه، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأن تصرفون. وقولوا هي للروافد درة عمرية تركت رؤوسهم بلا أذان، يبين الناظم رحمه الله أن هذه القصيدة العظيمة التي نظمها في عقيدة السلف هي لكل من انحرف عن الجد أو على رأسهم الروافد درة عمرية. والدرة العمرية هي عصا عمر التي كان يقمع بها من يخالف أمر الله جل وعلا، وهي الدرة التي يضرب بها من يخالفون أمر الله من المبتدعة وأصحاب المعاصي، وكانت مشهورة، وهي التي أدب بها صبيغا لما بلغه أنه يسأل عن المتشابه، فبينما عمر يخطب قام فسأله والذاريات ضروة فالحاملات وقرة، وما بعدها فنزل عمر فقال ما اسمك؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال عمر وأنا عبد الله؟ عمر اكشف رأسك، فكشفه فرأى عليه شعر، فقال له لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عينيك، اكتب عندك ووجه ذلك أن كان الخوارج في هذا العصر معلومون ومشهورون بحلق الرؤوس. كان الخوارج في هذا العصر مشهورون ومعلومون بحلق الرؤوس. يقول لأنه لو كان خارجيا لكان محلوق الرأس، لأن الخوارج سماهم التحليق، ثم علاه بالدرة فضرب ضربا شديدا وبعث به إلى البصرة، وأمرهم ألا يجالسوا فكان بها كالبعير الأجرب لا يأتي مجلسا إلا قالوا عزمة أمير المؤمن، فتفرقوا عنه حتى تاب وحلف بالله ما بقي يجد مما كان في نفسه شيء، فأذن عمر في مجالسته. فهذه الدرة لولي الأمر ومن ينبه في إقامة الحدود والتعزيرات الشرعية، فهو يبين أن هذه القصيدة نقضت أصول المبتدعة، فهي بمثابة درة عمر، فهي تضربهم وتترك رؤوسهم كأنها بدون أذن، بمعنى أنها دمغت حججهم وضحطت شبههم وقوضت أركان باطلهم. وقوله هي للمنجم والطبيب منية فكلهما ملقان مختلفان، المنجم المقصود به الذي يتعاطى علم التأثير المحرم من نوعي علم النجوم الذي تقدم الكلام عليه، ويقصد بالطبيب الذي يتعاطى السحر ويدعي علم الغيب، وقد يطلق عليه المهندس، والمراد ليس بالطبيب والمهندس المتعارف عليهما اليوم، وإنما يراد بهما في ذلك الوقت المشعوذون والدجل والصحرة. وقوله هي في رؤوس المارقين شقيقة ضربت لفرط صداعها الصدغان، الشقيقة صداع يصيب الرأس وفي الغالب يأخذ النصف منه أو جانب. يقول إن هذه القصيدة التي نظمها في الدب عن حياض الإسلام هي بمثابة الشقيقة لأهل العقائد المنحرفة المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، وبخص الكلام والروافض ومن نحى وبخص أهل الكلام والروافض ومن نحى نحوهم من الطوائف الضالة. وقوله هي في قلوب الأشعرية كلهم صاب وفي الأجساد كالسعداني، لكن لأهل الحق شهدا صافيا أو تمر يترب ذلك الصيحان أو تمر يترب ذلك الصيحان. يقول إنها في قلوب من حرف عن الجدة بمثابة مرض يضرب قلوبهم يضرب قلوبهم فيشققها ويقطعها ويضعفها كشوك السعدان لأجسادهم. والسعدان شجر من أجود مراعي الإبل، له شوك قوي ملتوي يضرب به المثل فيقال مرعى ولا كالسعدان. لكنها لأهل السنة والحق عسلا صافي أي غذاء ودواء. يقول هذه القصيدة التي سطرتها لأهل الحق لأهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة بمثابة الشهد وهو العسل الذي يتلذذ به شاربه، وهذا تعبير عن انتفاع المؤمنين بها وكونها بلسما لهم يشفيهم الله تبارك وتعالى بها من أمراض القلوب، فلذلك شبهها بالعسل وبتمر المدينة الذي يستشفى بهما. المنظومة وأثرها على الناس، وأنا الذي حبرتها وجعلتها منظومة كقلائد المرجاني، ونصرت أهل الحق مبلغ طاقتي وصفعت كل مخالف صفعاني، مع أنها جمعت علوما جمة مما يضيق شرحها ديوان، أبياتها مثل حضائق تشتنى سمعا وليس يملهن الجاني، وكأن رسم سطورية في طرسها وش تنمقه أكف غوان. فهو الذي جمعها وحبر وصغاه بألفاظه الجميلة التي اقترى وشبهها بعقود المرجان المنتظمة المتساوية في الأرض، وهو كما قال ويقول إنه بدل جهده في نصرة الحق ونصرة الدين والعقيدة الصحيحة وأهلها والذب عنها وضحد شبه المخالفين لأهل السنة والجماعة، وعبر عن ذلك بأنه صفعهم صفعانا وألقى بشبهاتهم إلى الحضيض. والواقع أنها أيضا كما قال وهي مشتمل على علوم وعقيدة وفقه وعلوم الطب ونحو ذلك من العلوم النافعة، فهي منظومة جامعة نافعة ماتعة، فهي للمؤمن المتجرد للحق صاحب العقيدة الصحيحة بمثابة الحديقة الغناء التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ولجمال نظمها وأسلوبها كأنها منسوج تنمق أكف الغواني، وهي من النساء التي يعملن في التضريز والنزج والتجميل، فهي جمال على جمال جمعت حسن السبك والتركيب وقوة المعاني، مضر حسنها والطبع سواء لم يضعها قريع الشعر حسان. مسك الختام، والله أسأله قبول قصيدتي مني وأشكره لما أولاني. صلى الإله على النبي محمد ما ناجى قمري على الأغصان، وعلى جميع بناته ونسائه وعلى جميع الصحب والإخوان. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان. يدعو الله سبحانه وتعالى ونحن ندعو له أيضا أن يتقبل منه هذه القصيدة وهذا الجهد المبارك، وأن يجعله خالصا لوجهه، لأنه أراد به الدب عن السنة والعقيدة الصحيحة وبين الحق الذي يجب سلوكه وضحد الباطل الذي يجب البعد عنه، ويشكر الله أن من عليه. وقالوا صلى الإله على النبي محمد ما نادى قمري على الأغصان، وعلى جميع بناته ونسائه وعلى جميع الصحب والإخوان. هكذا درج أهل العلم بالبدء بالحمد والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، والختم بذلك اتباعا للسنة. فهو يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عاد ما نادى قمري، والقمري نوع من الطيور، والمقصود أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلوات كثيرة تقف عند حد ولا عد، ثم أضاف ذلك بالصلاة على أهل البيت رضوان الله عليهم من بناته ونسائه وجميع أهل البيت من الصحابة ومن من كان معهم أو جاء بعدهم من تبعهم بإحسان. ويقول بالله قول كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني، يناشد إخوانه المسلمين على أهل السنة الذين يقرؤون هذه القصيدة وينتفعون بها أن يسألوا الله المغفرة والرحمة. وأنا أقول أسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جنته وأن يثقل بهذا العمل المبارك موازين حسناته وأن ينفعنا بها وكل من قرأ أو حفظها أو نظر فيها أو دعا إلى ما دعت إليه من تحقيق للتوحيد والسنة، كما نسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح إنه جواد كريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر للشيخ القحطاني مغفرة واسعة، وأن يغفر لأخينا الشيخ الدكتور صالح ابن سعد السحيمي شارح القصيدة، وأن يغفر لقارئها ويغفر لمستمعها إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا النعمة وأن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا، وأن يتولانا برحمته إنه جواد كريم وإنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا نكون انتهينا من شرح هذه القصيدة الماتعة نونية القحطاني في هذا المسجد المبارك مسجد التوحيد بقرية ميت الرخة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.